الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الثاني من الأمور التي ينبه عليها الشيخ الأعظم في بحث تسويغ الإكراه لولاية الجائر، بماذا يتحقق الإكراه وما هي صور الإكراه المتصورة وما هو حكمها؟ هذا بحث مهم. قال الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه. يعني أنا على يكرهني شخص على فعل شيء ويقول لي أنا أضرك إذا لم تفعل ما أكرهتك عليه. بكل بساطة أضرك إذا لم تفعل ما أمرتك به أو ما أكرهتك عليه. الكلام كل الكلام ليس في هذا، الكلام كل الكلام في الضرر. أي إضرار، أي توعد بأي إضرار يعد إكراها، وتوعد بأي إكراه لا يعد بأي ضرر لا يعد إكراها. يقول ضررا متعلقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله. نفسه واضح، ماله أيضا واضح، عرضه بحسب الظاهر. هنا المراد منها العنوان العام، وإن كان سيأتي معنا في طيات هذا التنبيه ما يبحث فيه المصنف حول العرض بالمعنى الخاص، يعني التعرض بالزنا أو بما شاكل ذلك لبعض النساء، يعني بالتعدي على حرمتهن بالمعنى الخاص، ولكن هنا في عنوان المسألة الظاهر أنه العام. أو بأهله، الأهل بحسب الظاهر وبحسب الاستعمالات الزوجة، الأهل الزوجة. الضابطة ما هي؟ ممن يكون ضرره راجعا إلى تضرره وتألمه، يعني إما نفسه وماله وعرضه أو شخص آخر يكون الإضرار بذاك الشخص الآخر يرجع إلى هذا الشخص، كالولد والأب والبنت. نعم لا لا، هو عنوان الأهل. أقول في الاستعمالات الفقهية غير الاستعمال العرفي. في الاستعمال العرفي الأهل عشيرة الرجل، أهله. أما الأهل بحسب اصطلاحهم ليستعملون الزوجة. في رجل يكره للرجل أن يطرق أهله ليلا يقولون الزوجة، إن جاي من سفر وكذا يدق على الباب يدخل، ويتكلمون في تعميمها إلى من؟ إلى غير الزوجة. حفظهم. فإذا هذا القدر الواضح يا أخوان مما يتحقق به الإكراه، وهذا لا لبس فيه ولا شبهة تعتريه، هذا الذي يتحقق به الإكراه. هذا إذا هددني أحد بالتعرض لأهلي، لزوجتي، لمالي، هذا إكراه. الكلام هو أين؟ في الثاني. وأما إذا لم يترتب على ترك المكره عليه إلا الضرر على بعض المؤمنين ممن يعد أجنبيا من المكره، يعني أنا الآن أفرض هنا جالس في قوم، وأنا إذا لم أطبق ما طلبه مني المكره يتعدى أو يتعرض لمال أو يتعرض لشخص مؤمن في السند. السند وين تعرفون من السند؟
من باكستان.
باكستان السند.
نعم، مو قسم منها ظاهر تدخل في
الهند. إيه، ولكن هي مش كل الهند سند. السند غير الهند بحسب. فإذا في مكان بعد. يقول هنا على الضابطة التي ذكرناها أولاً، هذا لا يعد إكراها عرفا. ليه؟ لأن هذا، شوف الضابطة هنا بالأخير، أنت المكره ليش يقوم بما أكره عليه؟ لأنه يخاف من الضرر الذي يلحق به مباشرة أو يعد لاحقا به فيقدم على فعل الشيء. لاحظتم؟ الآن إذا شخص أجنبي بعيد كذا عرفا لا يصدق، تمام؟
الصديق الصاحب الضار ما بيعد أجنبي
بحسب درجة العلقة، بحسب الظاهر
بحسب درجة العلقة. إذا كان يرجع إضراره إلى
الإضرار به، نعم. إذا واحد مثلا ملازمه، مثلا يحبه أكثر من أخيه وله ارتباط به وصداقة أكثر من أهله وإخوانه، لا هذا يكون إضرارا به، مسألة عرفية.
مما يكون ضرر راجع تضرري وتألمه، هذا تشخيص الموضوع هل هو عقده قرواية موجودة أو هو عرفي؟
عرفي عرفي. الآن واحد أفرد مثلا أستاذ له درس عنده 10 سنوات وله علاقة خاصة، قد يكون حضر عنده 10 سنوات وما في تلك العلاقة عادي، لكن أستاذ له يعني يعتبر هذا من خاصتي وذاك من خاصتي كبعض أساتذة، إذا هذا تضرر أنت تضررت، تعتبر نفسك تضررت، إذا فلان أهين أنا أهنت، فأنا أذهب وأحامي وأدافع وكذا على أساس ماذا؟ أنني أنا أهنت والعرف لا يلومني. أقول كيف أنا أستاذه الملازم له؟ لاحظتم؟ لاحظ المصنف هنا يقول: وبما ذكرنا من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه أو بمن يجري مجراه كالأب والولد، صرح في الشرائع والتحرير والروضة وغيرها. إذا إخوان إلى الآن نحن ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا إلى الآن أنه التهديد بالإضرار ببعض المؤمنين البعيدين ممن لا يعد الإضرار بهم إضرارا به لا يعد إكراه. واضح على الضابطة هكذا. المصنف هنا يستدرك، هذا سبب الاستدراك ليس من جهة أدلة الإكراه وما تشمله أدلة الإكراه. لاحظوا يا إخوان أذكر مقدمة غير موجودة في الكتاب ولكن هي جدا مهمة لفهم الفكرة، لأنه القارئ للفكرة للوهلة الأولى يقول الشيخ الأنصاري هو يريد الشيء وعكسه، كيف هذا؟ لا، تارة يكون الكلام بلحاظ مقتضى أدلة الإكراه، جيد؟ وأخرى يكون الكلام بلحاظ النتيجة وما يجوز وما لا يجوز نهائيا بالمحصلة. بلحاظ مقتضى أدلة الإكراه التوعد بإضرار مؤمن بعيد لا يكون إكراها، واضح؟ ولكن بلحاظ النتيجة النهائية ستترتب بعض الأحكام المشابهة لأحكام الإكراه على ذلك. لاحظتم كيف؟ يعني أنت تبحث المسألة من جهتين، ولذلك الشيخ الأعظم لا ملتفت تماما، ولذلك عندما كان يتكلم عن بما يتحقق الإكراه لم يأتي برواية، صح؟ وأما الآن بعد ذلك يأتي برواية، يعني على هذا التفصيل الذي يأتي أنه الإضرار بأنفس المؤمنين سيأتي له برواية، فهذا يدلل على ماذا؟ على أن حرمة الإضرار وإعطاء حكم الإكراه للتوعد بإضرار مؤمن بعيد ليس بنفس دليل الإكراه، وإنما إما أن الدليل الخارج حقق بالحكومة أو بالتعبد، يعني حقق موضوع أدلة الإكراه، يعني الشارع قال هذا إكراه، إما هكذا وإما لا بشيء من التخصيص. تخصيص لماذا؟ لاحظوا معي، أدلة الإكراه تقول لي
أحمد يعني هو ربما واحد يقول بأنه ليس ليس هناك تعارض بين المثبتين. هذا الموضوع هذا موضوع
بالمدلول الالتزام.
لا مدلول الالتزام بعد ما قاعد أتكلم عن هذا وهذا قاعد أتكلم عن مجموعة ثانية الإكراه في خصوص الأهل والخدم.
جيد. أنا أريد أن أقول شيء آخر هناك في المتن ما يدل على أنه يمكن تخريج هذه الفكرة أنه الإضرار بالمؤمنين غير جائز وتتولى الجائر لأنه توعدك على الإضرار بالمؤمنين، يمكن تخريجه كما تقول بعنوان خاص، ويمكن تخريجه على أساس الإكراه. كيف؟ بالطريقة الذي أقولها أن الشارع تعبدني بأن هذا إكراه، أدخل فردا تعبدا، يمكن هذا واضح. لاحظ ماذا يقول هنا، يقول نعم هذا الاستدراك لو خاف على بعض المؤمنين حتى لو كانوا من البعيدين جاز له قبول الولاية المحرمة بل غير الولاية المحرمة من المحرمات الإلهية التي أعظمها التبري من أئمة الدين. طبعا يا أخوان هذا ظاهره أن المصنف لا يريد أن يخرج مسألة التعرض للمؤمنين من باب الإكراه، صح ولا؟ لأنه ماذا قال؟ استدرك على حكم الإكراه، يعني يريد أن يعطيها حكمه كما كتب. ستترتب بعض الأحكام المشابهة، بعض أحكام الإكراه، ولكن لا يدخله فيه موضوعا، وإلا لما كان أتى بالرواية واستدل بها. ما المراد بالمحرمات الإلهية؟ المحرمات الإلهية يا أخوان باتفاق المحشين المراد بها المحرمات الخالية من حق الناس، أو عبر عنها المحرمات التي تكون من حقوق الله محضة. هذه المحرمات المتمحضة في أنها حق لله، هذه المحرمات التي يتكلم عنها، التي أعظمها التبري من أئمة الدين صلوات الله عليهم أجمعين لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين وعدم تعريضهم للضرر. فشو صار عندنا؟ انتهينا مما يتحقق به الإكراه، ولكن هناك مورد لا يتحقق، هذا وجه الاتيان الشيخ الأعظم بهذا المطلب الجديد، هناك مورد لا يتحقق به الإكراه ولكن يلحقه حكمه. ما هو؟ التوعد بالإضرار بالمؤمنين، خوف الضرر على المؤمنين ولو كانوا في السن. واضح؟ لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين وعدم تعريضهم للضرر، مثل ما في الاحتجاج عن الأمير عليه السلام قال ولئن تبرأ منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها وما لها الذي بها قيامها
ومالها
الذي بها قيامها، نعم، أو نظامها. فإذا على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها الذي بها قيامها وجاهها الذي به تمسكها وتصون من عرف بذلك من أوليائنا وإخوانك. إذن صيانة الأولياء والإخوان فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عملك في الدين وصلاح إخوانك المؤمنين. إلى هنا في دليل على المدعى
تبرأ لأجل صان من عرف
به. نعم، ولكن المشكلة ما هي؟ أوليائنا وإخوانك، إخوانك قد يقال قريبين منك، ولكن من عرف بذلك من أوليائنا، من عرف بذلك من عرف بالتشيع.
نعم.
من أوليائنا للوهلة الأولى قد تقول تعبير أوليائنا المضاف إلى الأئمة يشعر كيف أنه أورد على الاستدلال على حجية الخبر ببعض الروايات فإنهما الثقتان المأمونان. الإمام يعبر الثقتان، ألف اللام هذه للعهد، الدرجة العالية الخاصة من الوثاقة، لا الدرجة المعمولية من الوثاقة. ولكن قد يقال سوق الحديث من أولياء، يعني ممن يتولانا، ممن يحبنا، مشيئتنا وإخواننا، وبالتالي هذا المقدار يمكن أن يقال أنه دال على المدعى.
هنا في البداية قال قبول الولاية المحرمة بل غيرها، هاي بل عادة للترقي،
نعم،
أن يترقى من الولاية بل حتى المحرمات. خب ظهر أنه الولاية هي أعظم، يعني حق الناس فيها، وإن كان الآخر هو حق لله تعالى، لكن الولاية المحرمة في حق لله. وبالتالي هذا ينسحب على هذا الاستدلال أيضا، الكلام فقط في تبرر، شلون نقدر هذا نزيح الخصوصية
ونعمم
كل.
نقول التبري من أعظم أو أعظم المحرمات الإلهية، فما دونه يجوز حتما.
من قال أنه دونه؟ هناك حقوق ناس
موجودة في الولاية؟ لا، حقوق الناس شيء آخر، محرمات إلهية أفرد من فعل بعض المحرمات كالكذب كالغيبة كذا، محرمات.
بس احنا كلامنا فيها انه اعم، حتى حقوق الناس
قاعد، حقوق الناس ستاتي معنا، غير ناظر اصلا هنا الى حقوق الناس، هنا في ذيل المطلب سيتعرض الى هذه النقطه مفصلا عندما يقول بالتلخيص وكيف كان باخر صفحه في المطلب. وان كان متعلقا بالمال فكذا، وان كان متعلقا بالعرض فكذا.
شفنا ما صار الكلام الان في هذا الثاني فقط، في انه الحرمه في الولاية المحرمة تزاح فقط الحرم،
إيه؟
أما يعني ما يستدفعها من أنه يدال الناس،
لا لا، الولاية المحرمة والمحرمات الإلهية المحضة التي لا حقوق للناس فيها كما شرحنا.
نعم.
المطلوب. نعم. وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها، فإنك شائط بدمك، مبطل لدمك، مذهب لدمك، موجب لهدرك ودماء إخوانك، معرض بنعمتك ومعرض بنعمتك ونعمتهم للزوال، مذل لهم في أيدي أعداء دين الله، وقد أمرك الله بإعزازهم، فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا. إنصافا الرواية لسانها قاسي جدا. يعني يمكن أن يستفاد من هذه الرواية أنه هذا النحو من التقية، التقية لمراعاة الإخوان، لحفظ الإخوان، يجوز الولاية ويجوز المحرمات الإلهية، كما أن الإكراه يجوز الولاية ويجوز المحرمات على التفصيل الذي سيأتي. هنا الميرزا الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، الأخوان من أبدأ معهم قول لهم أن تجيبوا الميرزا الشيرازي، لأن هذا كل يوم يتكلم عن الميرزا الشيرازي. في الجزء الأول صفحة 140 من حاشيته يذكر هذه الإشكالية أو هذا التأمل، يقول ظاهر الخبر أن التقية المجوزة للتبري هي ما يخاف من تركها على هلاك نفسه وإخوانه المؤمنين، ولكن الإضرار أعم، يعني المدعى هو مش بس هلاك المؤمن، المدعى هو أنه في الإكراه حتى لو أكرهك على مش هلاكك، أخذ مالك، يجوز لك فعل المحرم. يقول ظاهر الرواية أن المسألة منوطة بالهلاك لك أو للإخوان، وبالتالي تكون أخص من المدعى، وبالتالي لا تثبت هذه الرواية ما أثبته الإكراه، وإنما هذه الرواية تثبت بعض ما أثبته الإكراه. واضح كيف الإشكال؟ يجيب عنه يقول: إلا أن يقال إذا كان ضرر نفسه كافيا في ثبوت حكم التقية. إذا أنا أتضرر بنفسي هذا كافي في ثبوت حكم التقية، يعني ضم ضرر الغير لا مدخلية له، وبالتالي بمجرد أن الإمام قال له الخوف على إخوانك أو حفظ الإخوان هذا كافي، هذا أولا. ثانيا، الإمام ماذا قال له؟ لتبقي على نفسك ومالك وجاهك وتصون من عرف، تصونهم من ماذا؟ تصونهم كما تصان أنت، يعني بأنفسهم وأموالهم وجاههم، هكذا قد يجاب، وإن كان هذا المطلب فيه مجال للتأمل. أنا فقط إشارة إلى نفسي، ما صنت نفسك به لتبقي وتصون،
تتعرض للهلاك، يعني حتى الهلاك أصلاً مو شرط أنه يكون
واقع، نعم،
التعرض له.
وأيضاً يمكن أن نجيب ثالثاً أن عنوان الهلاك إذا أردنا يمكن أن يكون أوسع مثلاً،
وقد أمرك الله
بإعزازهم أيضاً، هذه قد تكون أيضاً
أي شيء يسبب
عدم إعزازهم، فهذا
بما يصرح بأنه فإن خالفت وصيتي كان ضررك، صرح بالضرر، والضرر أعم
من الهلاك. نعم، الضرر أعم، لكن ضررك على إخوانك يعني إضرارك به. المصنف الآن يريد أن يقيم نتيجة هذا المطلب الجديد ويقارن نتيجته بمطلب الإكراه. يقول: لكن لا يخفى أنه لا يباح بهذا النحو من التقية الإضرار بالغير. لاحظتم ليش يا أخوان قلنا لأحكام مشابهة مش لتمام الأحكام؟ ليه؟ لأن التقية يجوز بها الإضرار بالغير كما بين المصنف الأمس، صح؟ أما هذه التقية لا يجوز بها الإضرار بالغير لما عرفت من عدم تحقق الإكراه مع عدم لحوق ضرر بالمكره ولا بمن يتعلق به. إن قل شيخنا أستدل بأدلة نفي الحرج، أقول: لا، ما دام الأمر لا يرتبط بي لا حرج، وعدم جرياني أدلة نفي الحرج إذ لا حرج على المأمور.
لكن شخص الصورة لهذا السطرين أو شيء شلون ممكن تكون؟ يعني أنه أنا أضر بمؤمن آخر من أجل أن أتفع
أحفظ مؤمن آخر، نعم، هكذا الإكراه. أنا إذا أكرهني الجائر على أن أضر بالشيخ علي يجوز لي الإضرار به بالإكراه كما بين المصنف بالأمس.
هذا العنوان الثاني،
أما هذا العنوان إذا أنا خوفني الظالم أن أضر بشخص بعيد، شيخ علي قريب وأخ وعزيز، لا شخص بعيد، فأنا يجوز لي قبيل القبول الولاية من الجائر لأجل أن لا أضر بالشيخ البعيد، ولكن لا يجوز لي أن أضر بشخص قريب لأجل أن لا يتضرر البعيد. حفظتم المسألة؟ هذا الفرق. فإذا من أدلة نفي الإكراه ما في مجال. أدلة الحرج يقول: إذ لا حرج على المأمور. ليش لا حرج؟ أنا الآن لا حرج علي، يقول: لأن المفروض تساوي من أمر بالإضرار به ومن يتضرر بترك هذا الأمر، يعني بترك الإضرار به. لاحظ معي كيف السؤال. أنا الآن مثلا أمرت بأن أضر بمؤمن بعيد، جيد؟
باكستان أو بالهند،
إما في السند وإما في الهند، جيد؟ تم هذا الذي في السند إذا لم أضر به سأضر بذاك، هذا إذا لم أضر به سأضر بذاك، لا مرجح لأحدهما، فلا حرج علي أختار واحد وأضر به
أو أسكت،
أو أسكت إذا اختار درد أن
أسكت. أختار أو أسكت يعني. نعم. ما دخل.
لا أتدخل إذا كان يمكنني، ولكن إذا لم يكن
صار ضرر عليه. هنا كمان يجوز لي أن أضرب بأي واحد.
إيه نعم نعم.
الاستدلال
الأول وإلا أسكت. نعم. فإذا من حيث لماذا إذن؟ لأن المفروض تساوي من أمر بالإضرار به ومن يتضرر بترك هذا الأمر، بترك الإضرار به، هذا الأمر هو الإضرار به. من حيث النسبة إلى المأمور، يضرب مثال نفس الشيء، مثلا لو أمر الشخص بنهب مال مؤمن ولا يترتب على مخالفة المأمور به إلا نهب مال مؤمن آخر، قال له اذهب وانهب أموال الشيخ علي، إذا لم أنهب أموالك ينهب أموال الشيخ أحمد أو الشيخ محمد. إحنا ما تقولوا الشيخ محمد بيطلع هو المكره، لا أو الشيخ محمد، وأنا المكره دائما يعني. يقول حينئذ لا حرج في تحريم نهب مال الأول، يعني أنت بالأخير أنت مهدد على إكراه الأول، والأول مؤمن والثاني مؤمن، يعني لا يوجد ترجيح لأحدهما، بل تسويغه لدفع النهب عن الثاني قبيح. ليه؟ بملاحظة ما علم من الرواية المتقدمة من الغرض من التقية، يعني أنا مأمور بإعزازهم، يا أخي هذا أنا أكرهت على عدم إعزازه الشيخ علي خطيب، ولكن الشيخ أحمد أنا مخاطب بإعزازي، الشيخ محمد أنا مخاطب بإعزازي، أنا ليش أقحمه في القضية وهو الظالم والجائر لم يقحمه بها؟ لاحظتم؟ واضح العبارة؟ ليش بل تسويغه لدفع النهب عن الثاني قبيح؟
هو أنه لم ندخلهم مثل مقتضى الكلام، دخل الشيخ أحمد الشيخ محمد
طلب، لا بالعكس،
تسويق نهب مال الأول بدفع النهب عن الثاني قبيح، فبيكون ترجح بلا مرجح أن أنهب مال الأول وحتى لا ينهب مال الثاني، وإنما أترك الطرفين هم الظالم،
إيه إما أترك الطرفين أما أو إذا اضطرت أنهب أحدهما.
الثاني مو تحت إرادتك، الأول تحت إرادتك، إما تنهب مثلا شيخ أحمد والثاني إذا ما تنهب شيخ أحمد راح ينهب شيخ طلب،
فيقول لا حرج في تحريم النهب النهائي،
فأنت ما تقدر تنهب شيخ أحمد، وشوف هم
إذا صحيح وبالتالي العبارة ماذا تصبح؟ بل تسويغ فلا حرج حينئذ في تحريم ما نهب مال الأول، يعني إذا حرم نهب مال الأول لا حرج في التحريم، إذا حرم نهب مال الأول إلى من سيذهب؟ إلى الثاني، صح؟
هم الذي يذهب، هم يبغون الثاني،
هم يعني سيتضرر الثاني.
نعم.
بل تسويغ نهب مال الأول، هيك العبارة،
نعم،
لدفع النهب عن الثاني قبيح،
نفس أنه تحريمنا،
نعم،
بس التعبير آخر،
بملاحظة ما علم من الرواية المتقدمة من الغرض في التقية، خصوصا الأخ هذه خصوصا دعوها، واضح يا أخوان الغرض من الرواية الإعزاز، ما دمت أنا أستطيع أن أعز شخص بين يدي وذاك ليس بين يدي، أنا أعز هذا الذي بين يدي، ليش أقحم هذا كان مرالي، ليش أقحم ذاك في القضية؟ واضح؟ ثم الشيخ الأعظم هنا يدخل خصوصية أخرى فيقول خصوصا مع كون المال المنهوب للأول أعظم بمراتب، يعني مال الشيخ علي، شيخ علي بولدر، شيخ أحمد مو بولدر، فمال الشيخ علي أحرم نهبه، ليه؟ لأنه أعظم أكثر، فإنه يشبه بمن فر من المطر إلى الميزان، شيخ أحمد هو المطر، شيخ علي يكون هو الميزان، ميزان مجمع المطر يعني، بل اللازم، هذه تأتي غدا إن شاء الله إلى آخر هذا المطلب، غدا إن شاء الله ننهي هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. نحن إن شاء الله رب العالمين الأسبوع القادم ننهي مبحث الولاية، ولعلنا ننهي أيضا أنه عندنا 15 صفحة هي رواية أخلاقية سنقرأها، يعني لعلنا نقرأها في درس واحد، ولعلنا ننهي النوع الرابع بتمامه الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين.